اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المحرمة هل يجوز لها أن تلبس الحلية حالة إحرامها؟ قلنا الروايات في ذلك على طوائف خمس. الطائفة الأولى وهي التي تدل على المنع مطلقا ذكرناها، فلنستذكر حتى نريد نجمع بين الروايات واللاحق، فلنستذكر تلك الرواية من الطائفة الأولى كانت صحيحة الحلبي، لننساها: المحرمة لا تلبس الحلية. هالمقدار حتى هالمقدار حفظه، بعد ما نحتاج ولا المصدغات او ولا السياحة، هذا ما نحتاج اليه. المهم هالمقدار: المحرمة لا تلبس الحلية. هاي الطائفة الاولى. الطائفة الثانية الذي دلت عليها على الجواز اذكرنا روايتين، ام واحدة منهن هم صحيحة الحلبي. الاولية كان موثقة عمار: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب، بس خاصة بمن هذه؟ بالخاتم، ما بيها شمولية لبقية أنواع الحلي. لكن الثانية صحيحة الحلبي: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز. هذه يمكن أن يقال يا جيد، إذن تدل على الجواز مطلقا هذه الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة الذي ادل على انه اذا كانت الحلي مشهورة، مشهورة يعني ظاهرة بارزة لزينة، فلا تجوز او فلا يجوز ذلك. او قلنا انما جمع بين بارزة ولزينة، لان عادة انما تكون لزينة اذا كانت بارزة، هذا مو من باب اشتراط شرط. على اي حال هذا هم قضية غير مهمة. وقرأنا الرواية او ما قريناها؟ طبقنا ولا قريناها؟ جيد. وكانت هي صحيحة محمد ابن مسلم، لننساها هم اقرأ لكم اياها. المحرمة، لان هذا بعدين يأثر على الجمع: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. لكن قلنا في صحيحة الكاهل شورد التخصيص بالقر والقلادة، هكذا ورد: تلبس المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. هذا كله تقدم الطائفة. وأما الطائفة الرابعة، لهنا وصلنا بعد، أعني التي تمنع من التزين بالحلي للزوج، فهي صحيحة أو رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن المرأة المحرمة. خلي نقاط، ما لي شغل هذا بي، شاهد هنا: ولا تلبس القفازين. هذا ما أنا شاهد بي، شاهد هنا: ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا. والفرند بكسر الفاء والراء نوع من الثياب. المصدر السابق الحديث رقم 3: إنه في صدرها دلت على التقييد، وأنه لا يجوز أن تتزين بالحلي لزوجها، بينما في ذيلها دلت على الحرمة مطلقا، حيث قالت في ذيلها ولا تلبس حليا. إذن هي باعتبار ذيلها تعد من الطائفة الأولى، يمكن عدها تحت الطائفة الأولى، وباعتبار صدرها تعد من الطائفة الرابعة. والترديد بين كونها صحيحة أو رواية باعتبار ورود سهل ابن زياد في السند، وبناء على أن أمره سهل لرواية الأعاظم عنه مثلا، شو بعد ما بنات التشنو تصير صحيحة، وإلا فهي رواية. وعلى أي حال هي ليست مهمة في الحساب كما سوف يتضح. المهم هذه الطائفة الأخيرة، وأما الخامسة التي دلت على أن المعتاد يجوز إظهاره لكن بشرط أن لا يراه الرجال، فهي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكي، وبينا في المحاضرة السابقة المسك ماذا، والقرطان جمع أو مثنى قر، يعني ما نسميه بالتفسير، والقرطان من الذهب والورق، والورق مو تقراها والورق، ورق هذا الورق، ورق عبارة عن الفضة، تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. المصدر السابق الحديث رقم 1. وقريب منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها. المصدر السابق الحديث رقم 9. وهذه كسابقتها، يعني هاي صحيحة حريز كصحيحة ابن الحجاج، إلا أن صحيحة ابن الحجاج اشترطت عدم شنو؟ لإظهار للرجال ما دام الحلي معتادا قبل الإحرام، بينما هذه لم تشترط. وهذا شيء ليس بمهم، فإنه تقيد بها. هذه هي مهم روايات المسألة. ولكن كيف العلاج؟ هو الحكي هنا يعني والجواب إن لدينا قاعدة عرفية عرفناها من أبحاث سابقة مكررا، وهي أنه لو كانت لدينا طائفتان مطلقتان، واحدة تقول يجوز هذا الشيء والأخرى تقول يحرم هذا الشيء، وجاءت طائفة ثالثة تفصل وتقول هذا الشيء يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في تلك الحالة الأخرى، فماذا نصنع في مثل هذا المورد؟ نجمع بتقييد الطائفة الأولى المانعة مطلقا بحملها على ما دلت عليه الثالثة من صورة الجواز من صورة المنع، كما نحمل الثانية المجوزة مطلقا على حالة الجواز التي دلت عليها الرواية الثالثة. إذن الرواية الثالثة المفصلة تكون عرفا شاهد جمع بين الروايتين الأوليين. هذه قضية عرفية واضحة، والعرف ببابك، وقد جرت عليها سيرة الفقهاء بذوقهم العرفي، وموردنا من هذا القديم. فإن الطائفة الثالثة دلت على التفصيل، وأنه إذا كان مشهورا أي كان بارزا فلا يجوز، وإذا لم يكن مشهورا فيجوز، فتحمل الطائفة الأولى المانعة مطلقا تحمل عليما على المشهور البارز يعني البارز، والثانية المجوزة تحمل إعلاما على غير المشهور أي على غير البارز. وهذا مطلب واضح، ولكن في المقام يوجد لهذه الطائفة الثالثة المفصلة يوجد معارض، وهو ياه المعارض الطائفة الخامسة. فإنها فصلت بين المعتاد فيجوز وغيره فلا يجوز. إن هذه المشكلة كيف نعالجها؟ ومما يهون الخطبة أن هذه الطائفة الخامسة ليست معارضة بنحو التباين الكلي أو بنحو العموم والخصوص من وجه، بل من حسن الحظ أنها أخص مطلقا، من الطائفة الثالثة، فإن الثالثة تقول، راح أبين لك شلون أخص مطلقا، لاحظ شلون أبين لك، فإن الثالثة تقول الحلي البارزة لا 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 تجوز، والطائفة الخامسة تسلم بهذا، ولكن في دائرة أضيق، فتقول البارز لا يجوز إذا لم يكن معتادا، البارز لا يجوز إذا لم يكن معتادا، وأما إذا كان معتادا فيجوز، غايته من دون إظهار للرجال. إذن هي لا تدل على مطلب يعارض، الطائفة الثالثة، وإنما هي بمثابة الأخص والمقيد لها، فتصير النتيجة هكذا. إن الطائفة الأولى المانعة مطلقة، نقيدها بالبارز، إذا لم يكن معتادا فالبارز إذا لم يكن معتادا يحرم على المحرمة لبسه، بينما الطائفة الثانية المجوزة تحمل، اعلم ان تحمل على غير البارز بعد، او البارز او على البارز المعتاد، وهذه هي نفس النتيجة، نفس النتيجة التي انتهى إليها السيد الماتن قدس سره في عبارة المتن، لا أنها شيء آخر. وهذه الطريقة من الجمع اعتمدت على قضيتين، الأولى إنه متى ما كانت لدينا طائفتان مطلقتان، إحداهما تمنع مطلقا والأخرى تجوز مطلقا، وكانت لدينا طائفة ثالثة تفصل، فتحمل الطائفتان الأوليان ويجمع بينهما بما تقتضيه الثالثة المفصلة. والقضية الثانية هذا الذي مطلب الذي بيناه يثنى على قضيتين. والقضية الثانية إن الطائفة الثالثة المفصلة إذا كانت توجد طائفة أخرى هي أخص مطلقا منها، فنجمع بين الطائفتين الأوليين بما تقتضيه الطائفتان الأخيرتان، فإن كل واحدة من الأخيرتين أخص مطلقا من الأوليين، فتكونان صالحتين لتقييد الأوليين. والظاهر أن هذا مطلب واضح وعرفي ولا إشكال فيه. نعم، قد تسأل ماذا نصنع مع الطائفة مع يا طائفة بقت لنا الرابعة، يعني الدالة على عدم جواز إظهار الحلي للزوج. إن أمرها سهل، فإنها مطلقة أيضا، فتحمل على البارز كما هو مضمونها، سواء كانت معتادا لها سابقا أم لم يكن، فإنه على كلا التقديرين ما دام بارزا فلا يجوز إظهاره للرجال. للرجال مفروض الرواية تقول للرجال، لا مو الطائفة مال ابن الحجاج تقول شنو حتى المعتاد للرجال، شنو للرجال ما فصلت بين الزوج للرجال لا يجوز. فإذا على هذا الأساس لا مشكلة من ناحيتها. نعم، هناك مشكلة أخرى، وهي أن الطائفة الثالثة تشتمل على روايتين، إحداهما صحيحة محمد بن مسلم، وقد دلت على أن الحلي إذا كان بارزا فلا يجوز من دون أن تفصل بين أنواع الحلي، بل كل حلي بارزة لا يجوز أن تلبسها المحرمة، بينما الرواية الثانية في نفس الطائفة الثالثة، أعني صحيحة بني للنساهم صحيحة الكاهلي، قيدت بالقرط المشهور والقلادة المشهورة. وقالت المحرمة تلبس المحرمة تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. إنه بمقتضى الصحيحة الأولى لا يجوز أن تلبس مطلق الحلي البارد، بينما بمقتضى الصحيحة الثانية لا يجوز أن تلبس خصوص القرط البارز والقلادة البارزة. فماذا نصنع؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 186 انه تحصل معارضة بنحو العموم والخصوص من وجه، فالأولى أعني صحيحة ابن مسلم تمنع من الحلي البارز من دون تفرق بين القرط والقلادة وغيرهما، فهي إذن مختصة بالبارز بالحلي البارز ومطلقة من حيث كون الحلي قرطا وقلادة أو لا، بينما الرواية الثانية أعني صحيحة الكاهلي تدل على الجواز في جميع الحلي ما عدا القرط المشهور والقلادة المشهورة. ومادة المعارضة التي تتعارضان فيها هي، فرد واحد فليقول بسرعة، غير القرط المشهور والقلادة المشهورة، مثل السوار او الخلخال الحجر المشهور، فإن رواية صحيحة ابن مسلم عليكم السلام ورحمة الله، فإن صحيحة ابن مسلم شقولا شنو تمنع منه تمنعه لأنها تمنع من مطلق الحلي البارز، بينما صحيحة الكاهلي تجوزه لأنها تمنع من خصوص القرط المشهور والقلادة المشهورة. وحيث ان المعارضة مستحكمة يتساقطان. ونرجع الى المطلق الفوقاني وهو في مقامنا الطائفة الاولى، اعني صحيحة الحلبي في الطائفة الاولى التي قالت المحرمة لا تلبس الحلية. ومن حسن الحظ توجد طائفة أخرى أيضا تشتمل على الأطلاق يمكن الرجوع إليها وتقتضي نفس النتيجة، وهي ما دل على حرمة مطلق الزينة للمحرم. فإن مقتضى إطلاق تلك، أعني صحيحة حريص، لا تفتحل المحرم بالسواد، إن السواد زينة، إنها تقتضي كل زينة هي محرمة، فيلزم أن يكون محل الكلام عن الخلخال أو السوار المشهور، يلزم أن يكون لبسه محرما ما دام بارزا لأنه زينة. ولعله توجد رواية ثالثة أيضا نستفيد منها لأطلاق ولا حاجة لذكرها. إذن تعود النتيجة، هي النتيجة راح تصير حينئذ بناء على هذا، حرمة القرط والقلادة المشهورين وحرمة غيرهما أيضا، أما حرمة القرط والقلادة فلأنه مورد اتفاق بين الروايتين، وأما حرمة غيرهما فلأنه مادة اجتماع أو بالأحرى المعارضة، لأن مادة المعارضة دائما هي مادة الاجتماع، ومادة الاجتماع هي مادة المعارضة، فيصح مرة تقول مادة المعارضة مرة تقول لك الشوث من هالناحية، فلذلك مرة نعبر مادة المعارضة مرة نعبر مادة الاجتماع، نفس الشيء ماكو فرق بينات. فلأن غيرهما الذي هو مادة المعارضة يرجع فيه علما إلى المطلق الفوقاني الدال على حرمة مطلق الحلي أو مطلق الزينة. إذن النتيجة حرمة جميع أنواع الحلي البارزة من دون تفرقة، من دون تفرقة بين القرط والقلادة وغيرهما. وطبيعي محل الكلام ما إذا لم يكن شغولا أحسنت ما إذا لم يكن معتادا. وأما المعتاد فقد قلنا إنه جائز شريطة ألا تظهره للرجال. هذا توضيح ما أفاده السيد الخوئي قدس سره. ما أدري أنت بنظرك المبارك حد التأمل اتوافق. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.